والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن أريد بها الثاني فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها. وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا. المصنف تطرق عند استعراضه لأدلة الاستصحاب بأن أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين والشك الساري، وقال بأنه لو أردنا أن نقول بأن أدلة الاستصحاب إضافة إلى موارد الشك بالبقاء الذي هو موضوعها، نريد أن نضيف بأن أدلة الاستصحاب متكفلة لحجية البقاء حتى إذا كان الشك في حدوث اليقين أو حدوث المتيقن، فيلزم من ذلك شنو؟ أولا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وثانيا أن يكون اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. ثم بعد ذلك قال هسه قبلنا بأن الاستصحاب لا يدل إلا على الاستصحاب المصطلح فيما إذا كان الحدوث متيقنا، وحتى في زمان الشك لا يزال متيقنا من حدوث اليقين، غاية ما هناك يشك في بقاء ما تيقن به سابقا، ولا يشمل قاعدة الشك الساري أو قاعدة اليقين. نريد أن نعرف بأن قاعدة اليقين مع غض النظر عن أدلة الاستصحاب هل هناك دليل يدل عليها فتكون حجة أم لا دليل عليها؟ قال يجب علينا أن نعرف ما هو المطلوب من قاعدة اليقين. هنا ثلاث معاني متصورة لقاعدة اليقين والشك الساري. المعنى الأول أن يراد من قاعدة اليقين هو شنو؟ أن إذا تيقنت بشيء بحدوثه ثم شككت في الحدوث فقاعدة اليقين تضمن لك أصل الحدوث وتضمن لك بقاء ما حدث سابقا، يعني تتكفل لأمرين: لتحقق نفس ما اعتقدت به وتيقنت به سابقا حتى إذا شككت في أصل حدوثه، وثانيا إذا القاعدة رتبت لك الحدوث حتى إذا شككت بالبقاء أيضا يكون باقيا. فإذن هي متكفلة لأمرين. قلنا إذا هذا المراد لا شك ولا ريب بأنه لا يوجد دليل يدل على ذلك، وحتى إذا تمسكنا بقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أو ما شابه ذلك أو أصالة الصحة في المعتقد كما تمسك به البعض، التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء، كل هذا الأمر لا يدل على هذا. يعني فإذن إذا كان هذا هو المعنى المراد من قاعدة اليقين فلا يمكن أن يوجد دليل يتكفل لهذا لإثبات وحجية هذا المعنى. أما المعنى الثاني أن نقول بأن مهمة قاعدة اليقين أنك إذا تيقنت بشيء في زمان سابق ثم في زمان لاحق شككت في أصل الحدوث بأنه هذا الذي تيقنته هل كان يقينك صحيحا أم لا؟ فلذا قاعدة اليقين تقول بأنه إذا اعتقدت بشيء ثم شككت به بعد ذلك فابني على أن كون ما اعتقدت به قد حصل سابقا، يعني تتكفل لإثبات نفس ما اعتقد، نفس المتيقن، فلا تعتني بهذا الشك. وليس لها نظر بالنسبة إلى البقاء، فقط بالنسبة إلى الحدوث. إذا هذا المعنى المراد من قاعدة اليقين، يقول أولا أنتم عرفتم بأن الاستصحاب لا يمكن أن يدل على الاستصحاب المصطلح وعلى قاعدة اليقين، لأنه يلزم منه المحذورين. فإذا أردنا أن نتمسك لهذا المعنى من قاعدة اليقين لابد وأن نتمسك بقاعدة التجاوز. نعم، بقاعدة التجاوز، بأنه إذا اعتقدت بشيء في وقت سابقا ثم شككت في نفس ما اعتقدت به لاحقا، فقاعدة التجاوز تقول بأن معتقدك وما اعتقدت به هو صحيح وباقي. قاعدة التجاوز أيضا لا تتكفل لنفس ما اعتقد، لأنه أولا قاعدة التجاوز إذا أردنا أن نجعلها دليلا لحجية قاعدة اليقين بهذا المعنى، هناك عدة إشكالات فيها. أولا، قاعدة التجاوز يشترط فيها التجاوز عن المحل والدخول في محل آخر أو في جزء آخر، والحال أنه قاعدة اليقين بحسب ما يعرضونها ويطرحونها في كثير أغلب الأحيان لم يكن متجاوزا. مثلا إذا شخص اعتقد بطهارة ثوبه، لا قبل الزوال ثم بعد الزوال وقبل الدخول بالصلاة، شك في أن ما اعتقده هل كان صحيحا أم لا، قاعدة اليقين تقول بأنه لا تشكك في ما اعتقد وابني على أنه شنو طاهر، أن ثوبك طاهر وصحيح. زين، ففي هذه الحالة لا يزال المحل موجودا. فإذا قاعدة التجاوز يشترط فيها التجاوز، وهنا لم يكن تجاوز في قاعدة اليقين، هذا أولا. ثانيا، كما يأتي كثير من الفقهاء قال بأن قاعدة التجاوز إنما هي بالنسبة إلى الأجزاء فقط، ولم تكن بالنسبة إلى شنو الشك بالشرائط مثلا إذا شككنا بالطهارة أو لا، قاعدة التجاوز لا تجري. فإذا لو تمت قاعدة التجاوز وقلنا أم لا يثبت المعنى الثاني، ليش؟ لأنه قاعدة التجاوز ليست ناظرة إلى نفس المتيقن حتى تقول بأنه حتى إذا شككت في ما وصلت إليه من يقين في السابق اجعل اليقين باقيا حتى إذا شككت في حدوثه، لم تكن ناظرة إلى شنو؟ إلى نفس ما اعتقد، وإنما هي ناظرة بالنسبة إلى الآثار التي ترتبت على هذا المعتقد. يعني أنت إذا اعتقدت في السابق مثلا بطهارة الثوب ثم صليت به ثم شككت في منشأ تيقنك بطهارة ثوبك، يقول بأنه صلاتك صحيحة. أما أنه لا تيقن إذا شككت في منشأ اعتقادك بالطهارة أو بعدالة زيد في السابق، قاعدة التجاوز لا تثبت لك نفس العدالة ولا تثبت لك نفس الطهارة. فإذا كما قلنا هناك في المعنى الثاني، إذا نذر بأنه إذا كان زيد مثلا عادلا يوم الجمعة، فعلى المعنى الثاني إذا شككنا يجب أن يبقى شنو مثلا نذر، إذا ثبتت عدالة زيد يوم الجمعة أن أتصدق إلى آخر الأسبوع أو لمدة 10 أيام أتصدق بدرهم على فقير. نعم، قاعدة اليقين بهذا المعنى تريد تثبت أنه شنو العدالة يوم الجمعة، ولكن المصنف يقول لا، لا يجب عليك إعطاء الدرهم إلى آخر الأسبوع. لماذا؟ لأنه قاعدة التجاوز إذا كانت هي المستند، قاعدة التجاوز لا تثبت نفس العدالة، وإنما تثبت صحة وإمضاء الصلاة التي صليت نتيجة لهذه العدالة، مثلا الصلاة خلف هذا الذي ظن بعدالته. فإذا هذا المعنى أيضا لا يمكن إثباته حتى بواسطة قاعدة التجاوز والفراء. وأما المعنى الثالث، أن نقول بأن المراد من قاعدة اليقين ليس هو إثبات نفس المتيقن سابقا إذا شككنا في منشأ حدوثه، وإنما متكفلة لإمضاء ما ترتب من أعمال على ذلك المعتقد السابق. يقول إذا كان هذا المراد، يعني إذا أنا يوم الجمعة تيقنت بعدالة زيد وصليت خلفه يوم الجمعة، يوم السبت صار عندي شك بأنه منشأ حكمي لعدالة زيد مثلا كان غير صحيح أو ما شابه ذلك، قاعدة اليقين لا تريد أن تبقي عدالته وتثبت عدالته يوم الجمعة، وإنما تقول الصلاة التي صليتها في ذلك الوقت نعم تكون صحيحة ومنضاة. إذا كان هذا المعنى نعم يمكن التمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز لإثبات هذا المعنى، ولكن ليس هو من جهة خصوصية لقاعدة اليقين، وإنما هذا القول بصحة الأعمال التي ترتبت على ما اعتقده سابقا من ناحية أخرى، من ناحية أن الفقهاء يقولون بأنه لو شككت في شيء عملته في السابق وبعد انقضائه شككت في صحته أو عدم صحته فشنو؟ ابني على الصحة. ولذا حتى لو لم يكن معتقدا، يعني سارة يعتقد ويعلم بطهارة ثوبه ثم يصلي ثم يشك في منشأ اعتقاده بالطهارة، يقول بأنه لأنك صليت في السابق فصلاتك صحيحة. ولكن حتى لو لم يكن معتقدا بل كان غافلا عن ثوبه فصلى بعد ذلك شك في طهارة ثوبه عند الصلاة أو عدم طهارته، مع ذلك يقولون شنو؟ يقولون بأن صلاتك صحيحة. إذن لم تكن أصالة الصحة مترتبة على ماذا؟ على اليقين السابق. حتى إذا لم يكن ملتفتا وكان غافلا أيضا يقولون بالصحة. فإذا هذا المعنى في الواقع ليس لخصوصية في تحقق اليقين سابقا حتى نقول بأنه هذا مؤدى قاعدة اليقين، وإنما كل عمل لو عمله الإنسان ثم بعد ذلك شك في صحته أو عدم صحته بعد الفراغ، الصحة بعد الفراغ تكون ثابتة ولا يعتني بشكه. طبعا هذا المشهور، وإلا مثل صاحب المدارك وغير صاحب المدارك قالوا بأنه لو شخص طاف وبعد الطواف كان غافلا عن الطهارة، بعد الطواف شك بأنه كان متطهرا أم لا. الأغلب يقولون ماذا؟ لأنه شك بعد الفراغ لا تعتني بشكك فابني على الصحة. إلا هذان يقولان بأنه في هذا المورد، في مورد الشك في الطهارة حتى في الصلاة وما شابه ذلك، يجب عليه شنو؟ إعادة الطواف أو إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن قاعدة الفراغ إنما هي بالنسبة إلى الأجزاء فقط ولا تشمل الشرائط والطهارة من الشرائط. على كل حال، فإذا المعنى الثالث لقاعدة اليقين، إذا كان هذا هو المعنى في الواقع، يمكن التماس الدليل لتصحيحه، ولكن لا بما أنه شنو موردا لليقين، وإنما يكون صحيحا لأنه مصداقا من مصاديق الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل. فإذا كان كذلك، فإذا أي اعتقاد حصل سواء كان قصوراً، مثل ما أنا يوم الجمعة يوم ردت أشوف بأن زيد عادل يولا حتى أصلي وراه، سألت شخصين تبين هذين الشخصين لا يشكلان بينة لفسقهما بعدين تبين، نعم أو لا. هذا مثال التقصير. القصور بأنه سألت شخصين عادلين عنه فقال بأنه عادل فصليت، بعدين تبين بأنه شفت أنا من هذا الإمام الذي شهد في حقه بأنه عادل رأيته يعمل خلاف الشرع فثبت لي فسقه، فهذا شنو؟ هذا يكون قصورا. نعم، بالنسبة إلى الموضوع عدالة زيد، أو بالنسبة إلى الحكم مثل شنو صحته أو جواز الاقتداء به، المسألة كانت تقليدية أو اجتهادية. على كل حال، بالنسبة إلى الأفعال التي فعلتها سابقا، يعني الأمور التي رتبتها على ذلك المتيقن، يكون صحيحا بشنو؟ بأصالة الصحة. ولكن لا أستطيع أن أبقي ذلك المعتقد السابق لتصحيح الفعل من الآن فسابقا. وأما بالنسبة إلى نفس المعتقد فهنا بعد كل أصل يجري مجراه، فإذا شككت في عدالة زيد استصحاب عدم شنو؟ استصحاب العدم الأزلي هو الجاري. بالنسبة إلى الأمور التي رتبتها، الأمور السابقة التي رتبتها قبل هذا الشك تكون صحيحة بقاعدة الفراغ. بالنسبة إلى الآن فصاعدا فلا يجوز تصحيح الأعمال استنادا إلى ذلك اليقين. يعني بالنتيجة أن قاعدة اليقين والشك الساري لم تكن حجة لافتقارها للدليل المستقل في بعض مواردها، وفي بعض معاني قاعدة اليقين تكون مصداقا من مصادر قاعدة التجاوز والفراغ. واضح؟ وإن أريد بها أي بقاعدة اليقين الثاني، وهو شنو؟ مجرد الحدوث، أن تكون مهمتها هو إذا شككت في منشأ حدوث اليقين السابق لا تعتني بشكك وقل بأن ما اعتقدته صحيح يقين ولا نظر لها للبقاء. وإن أريد بها الثاني فلا مدرك له بعد عدم دلالة الأخبار، أخبار الاستصحاب. قلنا بأنه الاستصحاب، أخبار الاستصحاب لا يمكن أن تحمل. ليش؟ لأنه يلزم أحد المحذورين. إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، أن نجعلها مصداقا من مصاديق شنو؟ قاعدة التجاوز. لكنها لو تمت قاعدة التجاوز في هذا المورد، لماذا لو تمت؟ لأنه قاعدة التجاوز يشترط فيها شنو؟ الخروج عن جزء والدخول في محل آخر، والحال أنه في قاعدة اليقين في كثير وبل أغلب مواردها أصلا ماكو تجاوز، لا يزال في المحل. هذا أولا. وثانيا لأن هناك قولا يقول بأن قاعدة التجاوز إنما هي حجة بالنسبة إلى الأجزاء فقط لا بالنسبة إلى الشرائط. لذا يقول لكنها، يعني قاعدة التجاوز، لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه أي على اليقين سابقا. زين. فلا يثبت بها أي بقاعدة التجاوز إلا صحة ما ترتب عليها سابقا. إذا صليت صلاتك صحيحة. وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا وهي عدالة زيد أو طهارة الثوب حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة، يعني أنا حتى أثبت عدالة زيد في السابق حتى أستطيع أن أصلي خلفه من الآن فصاعدا، فلا، حتى يترتب عليه أي على ذلك اليقين مثل اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد مثل جواز الاقتداء به يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق حتى يجوز لي أن أصلي به من الآن فصاعدا، فلا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعية. وطبعا المقارنات أنا مو بس ما أقدر أثبته، لأنه إذا قاعدة التجاوز استطاعت أن تبقي نفس اليقين السابق فالمقارنات الغير الشرعية أيضا تكون ثابتة. يعني شنو؟ يعني إذا علمت بحدوث شيء في السابق ولم يأتي شيء يرفعه وشككت بالبقاء فيكون شنو؟ ملازما للبقاء. فإحنا أصل الحدوث ما عندنا فد شيء يثبته، صح. ففضلا عن شنو؟ عن أن نقول بأن الثابتة باقي. فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعية مثل كونها على تقدير الحدوث باقية. وإن أريد بها الثالث شنو؟ لا نظر لقاعدة اليقين إلى نفس ما اعتقده، وإنما ناظرة لتصحيح الآثار التي رتبت على ذلك اليقين في السابق. وإن أريد بها الثالث فله وجه بناء، طبعا وجه، ولكن ليس هناك دليل مستقل على حجية قاعدة اليقين بهذا المعنى، وإنما تكون شنو؟ تكون مصداقا من مصاديق قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحال، فإذا صلى بالطهارة المعتقدة، نعم، يعني يوم الجمعة اعتقد طهارة تيقن بها وصلى بهذا الثوب الذي اعتقد بطهارته، ثم يوم السبت شك في منشأ حدوث هذا اليقين بالطهارة، يقول صلاتك صحيحة. زين. فإذا صلى بالطهارة المعتقدة ثم شك في صحة اعتقاده بأنه هل الطهارة كانت من منشأ صحيح أم لا، وكونه متطهرا في ذلك الزمان بنى على صحة الصلاة، لكنه هذا البناء ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا بعد الفراغ، من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور، أعم من أن يكون متيقنا بشيء ثم شك في بالصحة والصلاة وعدم الصحة بعد الفعل، أو لا كان غافلا ثم شك. الشك بعد الفراغ، نعم، يوجب عدم الاعتناء بالشك. من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منع البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة، يعني في كون الطواف مع الطهارة. والظاهر كما يظهر من الأخير كاشف اللثام أنهم يمنعون القاعدة المذكورة قاعدة الفراغ في في غير أجزاء العمل، وأما بالنسبة يعني بالنسبة إلى الشرائط والمقدمات. ولعل بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله. وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصوراً أو تقصيراً، قصوراً فيما إذا سأل من شخصين عادلين بالنسبة إلى عدالة زيد وقال بأنه عادل ثم صلى خلفه ثم شك لأنه رأى منه شنو؟ رأى منهما خلاف الشرع رغم هذه البينة التي حصلت، ولكن انزين فشك في أصل تحقق عدالته وثبوت عدالته حين الشهادة. نعم هذا يكون قصورا لأنه تمسك واعتمد على شيء حجة شرعا، ولكن هسه قصورا تبين هم ما كانوا عالمين العلم التام بالنسبة إلى المشهود بينه. أو تقصيرا أصلا من الأساس ما كان سائل شنو عدلين وإنما شخصين لم تثبت عدالتهما بشيء في زمان، موضوعا كان مثل عدالة زيد أو حكما مثل جواز الاقتداء بالعادل، اجتهاديا فيما إذا كان مجتهدا أو تقليديا فيما إذا كان مقلدا، ثم زال اعتقاده يعني تبدل يقينه إلى شك، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد من الآن فسابقا، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد وتبدله إلى الشك إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد، مو بالنسبة إلى الفعل الذي رتبه عليه سابقا. هذا قلنا بأنه تتكفلها أصالة الفراغ، ولكن بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار. فإذا الأصل هنا جاري شنو؟ إذا شككنا في عدالته استصحاب عدم العدالة هو الجاري، وإلى الآثار بالنسبة إلى الآثار والآثار المترتبة عليه سابقا فنقول بصحتها بقاعدة الفرع، أو لاحقا نقول بعدم صحتها لعدم الفراغ من العمل. الأمر الثالث، من الخاتمة، قال المصنف بأن هناك أمور دخيلة في مفهوم تحقق الاستصحاب. نعم يعني لو لم تتحقق هذه الأمور لا يمكن أن يكون المورد من موارد الاستصحاب، مو بس أنه شرط من شرط من شروط جريان الاستصحاب. ذكر لنا أمرين، الأمر الأول شنو؟ أنه أن يكون الموضوع واحدا، وحدة الموضوع، صحيح؟ أن لا يكون الموضوع مختلفا في الزمان الثاني. الأمر الثاني الذي ذكره بأن أن يكون الشك في البقاء، وأما الحدوث فيجب أن يكون محرزا، وأما إذا شككنا في أصل الحدوث فتكون من قاعدة اليقين والشك الساري، وأدلة الاستصحاب لا تدل على حجيتها. الأمر الثالث الذي يريد أن يذكره لنا بأن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، يعني شيء تيقننا به سابقا ثم شككنا الآن في الزمن الثاني نشك في بقاء ما تيقننا بحدوثه سابقا. طبعا يبقى المكلف محير، فالاستصحاب جاء كأصل لكي يرفع الحيرة عن هذا المكلف ويقول له لا تعتني بهذا الشك، فلا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، امضي على ما تيقنت به سابقا. هذا هو الإمضاء. زين، إذن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء لأنه الشك الذي يوجب الحيرة عند المكلف، فالاستصحاب جاء كوظيفة شرعية للمكلف حتى يخرجه عن حالة الحيرة نتيجة للشك في البقاء أو الارتفاع. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم منه يجب في مورد جريان الاستصحاب أن يكون البقاء أو الارتفاع غير معلوم، وإلا إذا كان الارتفاع معلوما بعد موضوع الاستصحاب وهو الشك لا يأتي، يعلم بأنه شيء كان حادثا والآن ارتفع. وإما أن يكون شنو معلوم البقاء، أيضا موضوع الاستصحاب لم يتحقق، نعم لعدم الشك فلا نحتاج إلى الاستصحاب. إذن هذا الأمر الثالث هو ماذا؟ الأمر الثالث يقول بأنه يجب أن يكون البقاء أو الارتفاع في زمان الشك غير معلومين حتى يتحقق موضوع الاستصحاب. أما إذا كان الارتفاع أو البقاء معلوما فلا مجرى لجريان الاستصحاب. هسه هذا الارتفاع وهذا البقاء يمكن أن يكون بدليل اجتهادي قطعي، مثل مثلا تيقننا بشيء بحكم في وقت من الأوقات، الآن جاء خبر متواتر وقال بأنه هذا الحكم قد ارتفع أو نسخ مثلا، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب أيضا لا يتحقق شنو موضوع الاستصحاب، لأنه ما عندنا شك، لأنه الدليل الاجتهادي القطعي، نعم الدليل الاجتهادي القطعي يرفع الشك واقعا، نعم ليش؟ لأنه هو دليل واقعي، يعني ناظر إلى اللوح المحفوظ فيقول بأن هذا الحكم وأنت يقنت به في السابق ولكن الآن قد ارتفع. فشنو يعبرون عن هذا؟ يعبرون بأن الدليل الاجتهادي القطعي يكون واردا على دليل الاستصحاب، نعم واردا على دليل الاستصحاب، يعني شنو؟ يعني يرفع موضوعه حقيقة، يرفع موضوعه حقيقة، أصلا ما يبقى عندنا شك أبدا. هذا مما لا شك فيه، حتى اشتهر على الألسن بأن الأصل إنما يكون دليلا حيث لا دليل، يعني لا دليل اجتهادي قطعي. هذا ما عندنا مشكلة، مشكلتنا فيما إذا كان الدال على البقاء أو الارتفاع دليل اجتهادي ولكن لم يكن قطعيا بل دليلا اجتهاديا ظنيا قد اعتبره الشارع من الظنون المعتبرة بحيث تمم كشفه، وإن كان كشفه ناقص ولكن الشارع شنو تمم هذا الكشف وقال حتى لو احتملت الخلاف لا تعتني بهذا الخلاف بهذا الاحتمال. زين هنا لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب بأنه يؤخذ بمؤدى هذه الأمارة، بمؤدى هذا الدليل الاجتهادي. مثلا أنت كنت تعلم بطهارة ثوبك في السابق، الآن قامت بينة على أن ثوبك تنجس، بعد هنا ما عندك شك، لا شك ولا ريب، يجب عليك أن تأخذ بمؤدى هذه الإمارة وتجزم بالشنو بالارتفاع. بس المشكلة شنو؟ أن شكك لم يرتفع 100% عن الواقع، يبقى لاحتمال، لأنه دليل ظني ليس دليلا قطعيا، يمكن أن يكون مخالف الواقع ولا يزال الثوب متطهرا، يعني لا يرفع الشك حقيقة. لا شك ولا ريب، نرجع إلى مؤدى الإمارة، إلى هذا الدليل الظني لأنه معتبر، ولا نتمسك بالاستصحاب ابناء، ولكن نريد نعرف بأن تقديم هذا المؤدى الإمارة على الأصل من أي باب. طبعا هسه لا بأس أن نقول لماذا تقدم مؤدى الإمارة على الأصل، لأنه نقول الدليل الشرعي بشكل عام، الدليل الشرعي بشكل عام، هسه الدليل الشرعي القطعي هو بعد هذا معروف، الدليل الشرعي وإن كان ظنيا إذا أردنا أن نقدم عليه الأصل، هسه أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، الاستصحاب بما أنه أصل، لأنه في كل مورد من موارد مؤدى الإمارة لابد أن يكون هناك أصل، فيلزم إذا أردنا أن نقدم الأصل حتى على مورد الإمارة يلزم أن يكون تشريع حجية الإمارات لغوا. الدليل الشرعي الظني تشريعه يكون لغوا، لأنه إذا كان التعارض في كل مورد موجود ونريد أن نقدم الأصل عليه لكان تشريع الدليل الظني، الدليل الاجتهادي الظني مثل الإمارات يكون لغوا. ولكن إذا عكسنا الأمر، نعم، وقلنا بأن الأصل نعم يكون حجة فيما إذا لم يكن هناك في مورده إمارة، ففي هذه الحالة يمكن أن يكون شنو الأصل صحيحا ولم يكن في مورده شنو مورده دليل شرعي ظني، لأنه هناك لا يوجد مورد من موارد الإمارة لا يوجد فيه أصل، ولكن يوجد في موارد الأصول ما لا إمارة له في ذلك المورد، مثل اللي يمثلون بماذا، مثل شبهة شرب التتون، شرب التتون أصالة الحلية جارية ولا استصحابة بالنسبة إلى هناك ولا تخيير بالنسبة إلى هناك إلا على قول ضعيف بأنه شنو أصالة الاحتياط اللي هو في محلها ثابت بأنه الشبهة هنا لا يجري فيها أصالة الاحتياط. فلذا نقول في الموارد التي تكون موارد الإمارات الإمارة تكون مقدمة حتى لا يلزم اللغوية من تشريع. إذن تقدم، ولكن ما هي الجهة لتقديمها؟ عدة احتمالات ممكن أن تكون، أن تكون من باب التخصيص. التخصيص يعني شنو؟ يعني أن يكون عندنا دليل عام ودليل خاص لا يمكن الجمع بينهما، فنرى أيهما أقوى دلالة. لا شك ولا ريب بأن الخاص يكون أقوى دلالة من العام.
نعم.
فالخاص ماذا يفعل؟ يرفع بعض أفراد العام للجمع بينهما، ولكن يبقى الفرد فردا لذلك العام ومصداقا من مصادقه، يعني لا يرفعه حقيقة وتكوينا وإنما يرفعه حكما. مثل شنو؟ أكرم العلماء وثم يأتي دليل آخر ولا تكرم زيدا العالم. نعم، ففي هذه الحالة الخاص يكون مفسرا للعام. هذا بالنسبة إلى التخصيص. هل تقديم مؤدى الإمارة على الأصول من باب التخصيص؟ هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون من باب التخصص. التخصص يعني شنو؟ يعني مثلا إذا قلنا أكرم العلماء وهناك جاهل، فخروج الجاهل عن هذا الحكم يكون شنو؟ يخرج تخصصا يعني هو خارج عن موضوع الدليل أساسا يكون تكوينا. زين هذا هم فد احتمال. الاحتمال الذي هو المصنف يتبناه يقول بأن تقديم موارد الإمارات على الأصول هو بباب الحكومة. الحكومة شنو؟ الحكومة أن يكون هناك دليلان. الدليل الحاكم أصلاً فلسفة وجوده أن يكون مبيناً ومفسراً للدليل المحكوم. يعني لولا الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغواً، لا فائدة من تشريعه من وجوده. زين هذا التبيين يمكن أن يكون بالتضييق ويمكن أن يكون بالتوسعة. هسه هذا الأمثلة واضحة بعد ما يحتاج. زين إذن لعد نتوصل إلى هذا الشيء بأن التخصيص والحكومة من حيث النتيجة شيء واحد. الحاكم يخرج بعض الأفراد عن دليل المحكوم، ولكن لم يكن إخراجا حقيقيا تكوينيا، وإنما يكون إخراجا ادعائيا تعبديا تنزيليا حكميا شنو ما تريد تسميه. نعم إذن من هذه الجهة لا فرق بينهما. الفرق الذي بين التخصيص وبين الحكومة أن الحكومة في التخصيص الخاص فقد يخرج بعض أفراد العام حتى تجتمع المداليل، مو أكثر من هذا. حكم عقلي يحكم بذلك. في الدليل الحاكم إضافة إلى إخراج بعض الأفراد أو إدخالها بالنسبة إلى الدليل المحكوم يتصرف في الموضوع، يعني في عقد الموضوع أو يتصرف في عقد المحمول أيضا. نعم يعني مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، ألا ثم قال زيد ليس بعالم، زيد الفاسق ليس بعالم، يعني شنو؟ يعني هو زيد عالم، ولكن بهذه الحكومة هذا الدليل الحاكم قال بأن الفاسق وكأنه لم يكن عالما حتى إذا كان عنده معلومات كثيرة، فأخرجه. لماذا؟ لأنه قال وجوب الإكرام، تصرف في هذا وجوب الإكرام لا يتحقق بالنسبة إلى العالم الفاسق، أو قال المتقي عالم بعد قوله أكرم العلماء. يعني شنو؟ يعني يريد أن يوسع بأنه وجوب الإكرام في عقد الموضوع، وجوب الإكرام إضافة إلى العالم الذي عنده المعلومات، المتقي حتى وإن لم تتوفر عنده المعلومات الكثيرة يجب إكرامه. صحيح؟ يعني يتصرف في نفس العقد. أو بالنسبة إلى المحمول مثل شنو؟ لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام بالنسبة إلى الصيام مثلا، وجوب الصيام ثم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يقول بأنه الصيام الضرري مرتفع، يعني تصرف في عقد المحمول، يعني الصيام الضرري ليس بصيام أو ليس بواجب. هذا هو الفرق بين الحكومة وبين التخصيص. فالمصنف يدعي بأنه تقديم الإمارات على الأصول ليس من باب التخصيص، كما لو قلنا مثلا الاستصحاب إذا شككنا بين الثالثة والرابعة الاستصحاب يقول ابني على الثلاثة لأنه تشاك في أنه جاي بالرابعة أم لا، ولكن الدليل يخصص هذا الاستصحاب ويقول ماذا؟ يقول ابني على الأكثر. هذا تخصيص. ولكن تقديم الإمارات على الأصول ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص. مثلا إذا قال الدليل كما أنه إذا شككت بين الثالثة والرابعة فابني على الأكثر، غير هذا هو الدليل؟ زين، إذا شككت بين الثالثة والرابعة الاستصحاب يقول ابني على الثلاثة، ولكن ابني على الثلاثة، وهناك هم الدليل يقول ابني شنو على الأكثر. هسه إذا قال ابني على الأكثر ودليل آخر يقول لا شك لكثير الشك، هنا بعد النسبة لم تكن شنو الخاص والعام، وإنما تكون النسبة لأنه أكو تصرف في العقد. شنو راح يصير؟ يصير حكومة. يعني يريد يقول بأنه لا شك لكثير الشك، يعني يريد يقول بأنه كثير الشك لا يشك حتى يشمله الدليل، وهو من شك بين الثالثة والرابعة فليبني على الأكثر. صحيح؟ فهذا هو ادعاء الشيخ. فلنشوف بالنسبة إلى إثبات هذا المدعى. يقول الأمر الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم حتى يتحقق موضوع الاستصحاب. فلو علم أحدهما يعني الحدوث أو الارتفاع، معذرة، فلو علم أحدهما يعني البقاء أو الارتفاع فلا استصحاب. وهذا مع العلم بالبقاء، يعني العلم يعني بالدليل الاجتهادي القطعي، أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح. ليش؟ لأنه سوف يكون واردا على دليل الاستصحاب، يعني يرفع موضوع الاستصحاب، لأنه الشك واقعا يرتفع بعد. وإنما الكلام فيما أقامه الشارع اللي إحنا نسميه شنو الإمارات، مثلا الدليل الاجتهادي الظني مقام العلم بالواقع، فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه حتى مع قيام الإمارة. ليش؟ لأنه الإمارة غاية ما هناك تعطيك ظنا معتبرا، فإذا احتمال الواقعي الاحتمال وهو الشك الواقعي لا يزال موجودا، ولكن ولا ريب في العمل به، أي بما جعله الشارع، أي فيما أقامه الشارع وهو الإمارة، دون الحالة السابقة نتيجة للاستصحاب. إذن تقدم الإمارة لا شك ولا ريب على الاستصحاب. ليش؟ لأنه لو قدمنا الاستصحاب في كل الموارد للزم لغوية تشريع الإمارة. لكن الشأن في أن العمل به، أي بما أقامه الشارع من باب تخصيص أدلة الاستصحاب، هذا فد احتمال، أو من باب التخصص. طبعا التخصص إذا كان بمعنى التخصص غير الورود هذا ما يمكن إرادته هنا. ليش؟ لأنه التخصص فيما إذا كان خروج الفرد تكوينا من دون دليل شرعي، ولكن إحنا هنا نقول بأنه أكو استصحاب وأكو أمارة قد جعلها الشرع، فإذا المراد من التخصص قد يكون الورود. يعني الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور، يعني الإمارات، على أدلة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده، كما ترفع اليد عنها عن تلك الموارد في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها. زين، هنا شنو؟ إذا شككت بين الثالثة والرابعة الاستصحاب يقول الاتيان بالرابع مشكوك فابني على الثلاث، ولكن الدليل الشرعي يقول شنو؟ على وجوب البناء على الأكثر. فنقول بأنه هنا خاص وعام، يقدم الخاص على العام، ولا تخصصا بمعنى خروج المورد. شوف هنا، هنا بعد المراد منه الورود، ولا تخصصا بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب، لأن هذا وهو خروج المورد مختص بالدليل العلمي القطعي، يعني الدليل الاجتهادي القطعي المزيل وجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب. والحال أنه إحنا ما جاي نتكلم عن الدليل الاجتهادي القطعي، وإنما جاي نتكلم عن الدليل الاجتهادي الظني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا ربي يا رب.
يا رب. يا رب.